اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وفرقنا من بعده فرقا معصوما ولا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. كنا فيما مضى تحدثنا حول جاذبية السيد الأكرم صلى الله عليه وسلم، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى المبحث الثاني، وهو السمات والخصائص التربوية في دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن السمة التربوية الأولى في الداعية والمربي، ومن باب أولى في دعوة سيد الرسل والأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنه يكون متحققا في نفسه بما يدعو إليه. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى السمة التربوية الثانية في الداعية والدعوة، ومن باب أولى في دعوة سيد الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي أنه ينشر دعوته مبتدئا من المركز والدائرة المحيطة به، ومتوسعا بعد ذلك إلى الدوائر الأبعد فالأبعد. فلا يبدأ بالبعيد قبل أن ينشر حقائق الدعوة ومضموناتها في الدوائر القريبة. ووجدنا كيف أنه صلى الله عليه وسلم خوطب أولا بإقرأ بالمخاطب الفرد، ثم كيف انتشر هذا النور أول ما انتشر في دائرة أسرته، فرأينا في الأسرة خديجة وعليا رضي الله عنهم. وزيدا الذي كان مولى خديجة ثم وهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كيف انتقل النور إلى صديقه وكان أقرب أصدقائه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم كيف دعا سيدنا أبو بكر أصدقاءه، كيف استثمرت الصداقة لنشر الدعوة. وبعد ذلك لاحظنا كيف أنه صلى الله عليه وسلم انتقل إلى أبناء بلدته مكة، وكيف دعاهم إلى الله تبارك وتعالى دعوة طويلة، أجاب من أجاب وأنكر من أنكر. ثم انتقل بعد ذلك إلى التجمعات الطارئة العارضة التي كانت تتجمع في مكة، فكان يستثمر صلى الله عليه وسلم المواسم ويدعو كل من أقبل إلى مكة ويعرفهم بدين الله، وكيف أن الله سبحانه وتعالى هيأ له النصرة من خلال أحد وفود مكة القادمين إليها، وهم من قدم من يثرب من الأوس والخزرج، وكيف سرت دعوته صلى الله عليه وسلم بينهم حتى لم يبقى بيت من بيوت طيبة التي طابت بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ودخل إليها الإسلام وانتقل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وتأسست الدولة ووجد الجيش والمال والسلاح، دولة منظمة فيها قائدها الأعلى. فهل توقفت الدعوة؟ هل كانت الغزوات والسرايا التي تخرج من المدينة المنورة لتوسع دائرة النور ولتفتح البلاد، هل كان المقصود منها توسيع دائرة في إمبراطورية، توسيع رقعة مكانية في دولة ذات سيادة، أم أن تلك الحركة التي انطلقت من المدينة المنورة كانت تهدف إلى فتح القلوب فلم تكن تريد عرض الدنيا، لكنها كانت تريد هداية الناس؟ الخليفة الخامس الراشد عمر بن عبد العزيز بلغه أن أحد الولاة في زمن خلافته كان لا يسقط الجزية عن الذين يدخلون في الإسلام من أهل الكتاب، ويقول إنما دخلتم في الإسلام لا من أجل الإسلام، إنما من أجل التحلل من الجزية. وبلغ ذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز فأرسل إلى واليه يقول له: إن الله تعالى بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا. إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا. هذا فهم الخليفة الخامس، لكن لو أننا عدنا ثانية إلى حياة السيد الأكرم الأنور صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله إلى المدينة وبعد تكوين الدولة، نجد أن الأخبار تتوارد وتتضافر بكل ما ورد من الروايات أنه صلى الله عليه وسلم ما قاتل قوما حتى دعاهم إلى الله. ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما حتى دعاهم إلى الله. فالمقصود إنما هو الدعوة إلى الله. وإذا أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أو بعثا يبعثه، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يوصيهم ويبين لهم أن المقصود ليس عرض الدنيا. يقول عبد الرحمن بن عائز الصحابي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث بعثا قال: تألف الناس. تألف الناس أي حاولوا أن تدخلوا عليهم بما تألفه قلوبهم. تألف الناس ويرسل جيشا، والجيش طبيعته الخشونة، لكنه يأمر الجيش بمهمة عجيبة. ليت هذه المهمة تدرس في الجيوش الحديثة. يقول: تألف الناس. الآن لو سألنا في التطبيقات المعاصرة من يقوم بتألف قلوب الناس، يقولون جمعيات حقوق الإنسان، أطباء بلا حدود، أنواع الجمعيات إنسانية مختلفة تحمل طعاما أو غذاء أو إعانة. أما أن يخرج جيش ليتألف قلوب الناس، الجيوش التي تخرج الآن تدمر، تقتل، تقتل الشيوخ والأطفال والأبرياء، تعتدي، تبغي. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل دعاة. الآن الدول الغربية ترسل بعوث تبشيرية، من جهة تتحدث عن المحبة وتتحدث عن الإنسان وتتحدث عن الأخلاق، وفي نفس الوقت تماما ترسل جيوشا لتضرب بالطائرات كل أنواع المتفجرات. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الجيش دعاة. لاحظوا هذا الجمع، أن يكون الجندي العسكري يحمل في قلبه رسالة الدعوة، يقول: تألف الناس. هذه قضية لو أنها درست وحدها لقدمت إلى العالم مدرسة إسلامية فريدة، نتحدى في العالم أن يوجد غيرها، أن يوجد غيرها. نتحدى أن يوجد في العالم جيش وظيفته الدعوة إلى الله. والتألف أي أن يدخل الألفة فيكون مؤنسا مبشرا لا منفرا. وأصحاب رسول الله حين كانوا يدخلون بلدا من البلاد على سبيل المثال عندما دخلوا إلى بلاد الشام وهم فاتحون والفاتح له الأرض التي فتحها، فكانوا يتعاملون بالنقود المحلية ويتعجب الناس، يدخل جيش فاتح فيأخذ النقود المحلية ويبيع ويشتري بها. إنه احترام للمعاملات الإنسانية. ما رأى التاريخ فاتحا يدخل بالقوة ثم هو بعد ذلك يبيع ويشتري، انتهت المعركة خلاص، وها هو بين الناس لا يبغي، إنما يحمل لواء العدالة والإحسان. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم: تألفوا الناس ولا تغيروا عليهم حتى تدعوهم. يعني ما في شيء اسمه عنصر المفاجأة. في بعث كان يبعثه رسول الله إلى قوم، إنما كان يخرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهمة الدعوة، ويقفون يتوقفون عند من أرادوا دعوته، يعرضون الإسلام عليهم بتفصيلاته. يقول لهم صلى الله عليه وسلم: ولا تغيروا عليهم حتى تدعوهم، فما على الأرض من أهل بيتي مدر ولا وبر إلا تأتوني بهم مسلمين أحب إلي من أن تأتوني بنسائهم وأولادهم وتقتلوا رجالهم. يعني لا تظنوا أنني أريد سبايا وأريد قتلا ومالا وشيئا مما يفعله من تكون الجيوش تحت إمرته، لكن أن تأتوني بهم مسلمين، أن تدخلوا الإسلام بحقائقه بمعانيه بمضموناته أحب إلي من أن تأتوني بهم أسرى أو سبايا أو أن تأتوني بأموالهم. وأهل الوبر هم أهل البادية، وأهل المدر هم أهل المدن. إذن أهل المدن وأهل البادية أي كل من على وجه الأرض أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل الإسلام في قلوبهم من أن تفتح بلادهم وتكون هذه البلاد في ريعها ومالها عائدة إلى بيت المال. وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أو صاهر أولا بتقوى الله، لأن الظالم أو العاصي أو الفاسق غير موفق. سر التوفيق تقوى الله. أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا، وقال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى أحد ثلاث خصال أو خلال، يعني خصلة، خصال جمع خصلة، وخلال جمع خلة، والخلة هي الخصلة، أما الخلة فإنها المودة. فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم وادعوهم إلى الإسلام. أول مطلب أنت تحمل رسالة، ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. قل لهم: التحقوا بالصف الإسلامي الواحد لتكونوا متجانسين داخل الأمة الواحدة التي إمامها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين، يعني المساواة التامة التي فيها صاحب الدار الأصلي مساوي في الحقوق للمهاجر، وهذا غير موجود أبدا، أن يكون سكان البلد الأصلي على المساواة في الحقوق مع المهاجرين. انظروا إلى أوروبا التي تدعي الإنسانية وما تفعله في المهاجرين اليوم، وكيف تميز تمييزا شديدا، وكيف يموت من يريد الهجرة إليها في البحار وفي البراري. هنا يقول لهم حقوق المواطنة التامة على التساوي مع السكان الأصليين، فإن أبوا واختاروا دارهم، أرادوا الإسلام وأن يكون لهم المكس في دارهم، لا يريدون الرحيل إلى دار الهجرة، فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي كان يجري على المؤمنين. يعني عند الاستنفار العام يطلبون فقط للمؤازرة، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، لأن الغنيمة لمن جاهد. فإنهم أبوا، لا أرادوا هذا ولا ذاك، فادعوهم إلى إعطاء الجزية، نحميكم، نقدم لكم حماية لعلكم في المستقبل تلين قلوبكم للإسلام. فإن أجابوا فاقبل منهم، لا يريدون الهجرة ولا يريدون الإسلام ولا يريدون إلا أن يكونوا في حماية دولة الإسلام، فاقبل منهم وكف عنهم. فإن أبوا، إذن هم يحملون لواء العداوة والخصومة، لأنهم لا يريدون حلفا، لا يريدون عهدا، لا يريدون صلحا، فقط في مثل هذه الحالة فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، إذا قالوا منوقع على اتفاقية على أن هذه الاتفاقية التي نصطلح عليها ونوقع عليها هي حكم الله، قال فلا تنزلهم على ذلك، فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم، ربما لا تصيب عين الحكم، ولكن أنزلوهم على حكمكم، تصالحوا، قد لا تصيبون حكم الله، اجتهدوا، والمجتهد قد يصيب الحكم وقد لا يصيبه. انظر، من أعجب ما رأيت، ولا أريد هذا اليوم أن أطيل لأن الحر شديد، وإن شاء الله موجة الحر ستمر في كما يقولون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبالمسلمين، يقولون ستمر هذه الموجة، لكن ينبغي أن نجأر إلى الله، لا ينبغي أن يكون عندنا وثنية الأرصاد الجوية. الأرصاد الجوية تدرس الظواهر، لكن عندما نعلق قلوبنا برب السماوات والأرض ونأخذ بالأسباب فإن الله تبارك وتعالى يلطف بنا. علينا أن نقرأ للناس ولأنفسنا وللمسلمين خاصة، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ويجعل، هذه قضية عجيبة، ويجعل لكم أنهارا. الأنهار هل يمكن أن يكون منها على وجه الأرض شيء جديد؟ الآن كل البحوث تقول المياه الجوفية تنفد والناس مقبلون على عطش، والله يقول ويجعل، من أين يجعل؟ أمر إذا تفكر الإنسان فيه يجد العجب العجاب. قال لي أحد الباحثين المتخصصين في الجيولوجيا: هذه الثلوج التي على الجبال ومنتشرة في المناطق الشمالية على الأرض تسيل إلى أعماق أعماق الأرض، لا إلى مستوى المياه الجوفية، لا، إلى أعماق كبيرة، ثم تشكل على أعماق كبيرة جدا أنهارا تجري فتصل إلى المحيط. على سبيل المثال جبال ثوروس، هناك قنوات لا يعلمها إلا الله تحتاج إلى بحث وتنقيب، تتجمع هذه المياه فتجري من جبال طوروس تحت سوريا إلى الأردن إلى السعودية أو الحجاز إلى اليمن إلى المحيط الهندي، ويصب النهر هناك. تصوروا مياه وأنهار. أنا كنت أتفكر في معنى ويجعل لكم أنهار. نحن بنعرف في عندنا نهر الفرات، في عندنا نهر العاصي، في عندنا، طيب ويجعل لكم؟ لو أننا توجهنا بصدق إلى الله يهدينا إلى منافع كثيرة جدا، يفتح لنا أبواب لم نكن في يوم من الأيام نتصور أنها تكون لنا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن أصبحنا نفكر كالماديين، ألغينا عنصر الثقة بالغيب. حينما نتوب ونستغفر يفتح الله سبحانه وتعالى لنا أبواب من الفهوم، وإذا نجد رزقنا، نجد أن الذي خلقنا يؤمن لنا ما نحتاج إليه. قلت من أعجب ما رأيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يبعث بعثا، أي مجموعة مسلحة لكن هدفها الدعوة، يستنفر العرب إلى الإسلام، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوجه إلى قبيلة كبيرة قائدا عسكريا ومعه جمع كبير، فوجه عمرو بن العاص لأن أمه كانت قريبة لهم. انتبهوا، يعني سأختم بهذه. يرسل رسول الله جيشا، يعين قائد أعلى على هذا الجيش عمرو بن العاص. لماذا؟ لأن أم عمرو بن العاص أو أم العاص يعني جدة عمرو قريبتهم. إذن تتوقعون من قائد لجيش سوف يغزو أخواله. تتوقعون أنه سيقتلهم؟ لماذا يختار رسول الله عمر قائدا على هذا الجيش؟ ليت الآخرين يسمعون، ليت الذين يصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قائد عنيف دموي، هذه الأكاذيب التي صورتها أقلام المستشرقين، خصوصا من كذب منهم على رسول الله وزور التاريخ. رسول الله يرسل جيشه فيعين القائد قريبا للقبيلة التي سيغزوها، هو سيذهب إلى أخواله. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع الحواجز الكثيرة التي تحول دون سفك الدماء. هناك رأينا الدعوة إلى الإسلام، طلب الهجرة، إذا لم يدخلوا في الإسلام عقد معهم صلحا. وهنا يضيف رسول الله عنصر الرحم والقرابة حتى يؤكد صلى الله عليه وسلم لمن يقرأ السيرة أنه صلى الله عليه وسلم ما أراد إلا الدعوة إلى الله، وأنه صلى الله عليه وسلم ما أراد إلا هداية الناس إلى الله. وهذا أمر يحتاج إلى شرح وتفصيل، فلن نكتفي بهذا النزر اليسير الذي قدمناه، لكننا إن أحيانا الله تعالى سنفصل فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والقبول بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وفرقنا من بعده فرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوة. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.